الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. والحديث الأول في هذا الباب سنشفعه بالحديث الثاني في نسق واحد. قال فيه الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله ابن سعيد وعبد ابن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال مسلم: حدثنا عبيد الله ابن سعيد وعبد ابن حميد. عادة أهل الحديث أنهم إذا رووا الراوي مقرونا بغيره فربما هذا له دلالة، هذه الدلالة أن أحدهما ربما يكون مهموزا، يعني هناك من همزه فيريد أن يقويه براو آخر. وهنا قال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد. وعبيد الله ابن سعيد هو أبو قدامة السرخسي، مش السرخسي، السرخسي بفتح الراء وتسكين الخاء، السرخسي نسبة إلى بلدة تسمى سرخس، سرخس. وهذا الرجل كان حافظا، روى عن ابن عيينة وعن يحيى ابن سعيد القطان، كما روى عن شيخه الموجود هنا أبي عامر العقدي وغيرهم. روى عنه الإمام مسلم والإمام البخاري والنسائي وطائفة. قال عنه مترجمو أنه أظهر السنة ببلده ودعا الناس إليها. أظهر السنة ببلده اللي هي سرخس ودعا الناس إليها. ودي مسألة مهمة جدا، أن الإمام أو العالم أو طالب العلم حيثما نزل نفع، كالقطر الذي ينزل من السماء، كالقطر الذي ينزل من السماء، فإذا نزل ماء السماء على أرض طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكذلك الداعي إلى الله وطالب العلم في أي مكان نفع، في أي مكان. انظروا إلى قصة نبي الله تعالى يوسف عندما دخل السجن، السجن سلب للحرية وانفراد عن الناس وتحكم في الإرادة، ومع ذلك كان نافعا لهؤلاء المساجين الذين كانوا معه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما الآيات التي نحفظها جميعا. ليبقى هذا السؤال الكبير، وهو: ما هي أوجه نفعنا في الواقع؟ احنا بنعمل ايه؟ ماذا نصنع في الواقع؟ كم شخصا كنت سببا في هدايته؟ يعني الرجل ده كان يدعو الناس إلى السنة، وكان سببا في تسنن أهل هذه البلد رجل، وأفضل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة الكرام. المرء إذا عرف طريق الله اجتهد في دعوة الناس إليه. الناس عطشة لا يجدون قطرة ماء تبل ظمأهم وترويهم، فإذا عرفت نهرا جاريا لماذا لا تدل الناس إليه؟ يعني واحد مش قادر يتلاقي قطرة مية، وقطرة الماء تنجيه من الهلكة، وأنت تعرف نهرا جاريا لماذا لا تدعوه إلى هذا النهر الجاري؟ لو كل شخص عرف طريق الله اجتهد في الدعوة واجتهد في نشر السنة واجتهد في تحبيب الناس في السنة لتغيرت أمور كثيرة. المشكلة ان طالما اثنين ثلاثة شغالين ربنا يعينهم، واحنا معاهم بقلوبنا ربنا يعينهم، وبقية الناس كسالة لا يتحركون. لا اقول كما يقول اخواننا الحركة بركة. الحركة بركة، هي كلمة صحيحة، الحركة بركة، ولذلك أمر الله تعالى بالحركة، ولكن حركة مضبوطة بشرع الله. فأعجبني هذه الجملة أو أعجبتني هذه الجملة أن أبا قدامة هذا الحافظ كان سببا في إظهار السنة في بلدي. ليه؟ لأنه دعا الناس إليها. ولهذا قالوا عنه كان إماما خيرا فاضلا. لا يمكن أن يستجيب الناس لدعوتك إلا إذا كنت إماما خيرا فاضلا. الإمام يقتدى بك في خصال الخير، ده إمام يقتدى بك في خصال الخير، مجامع الأخلاق موجودة عندك في كل مواطن الأخلاق، لا ينبغي أن تتنحى عنها، بل أنت مقدام فيها. كان إماما خيرا، كلمة خير ده فيها معنى أنه يعصر خيرا، خيرا وصف يدل على شدة تعلقه بالخير، والخير اسم جامع لكل محب الله تعالى، فمن الأسماء الطيبة الممدوحة التي تدل على الدين عند الإطلاق. ومن مفرداتها أنه حسن المعاملة مع الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال فاضلا، إماما خيرا فاضلا. يا له من رجل. عبيد الله ابن سعيد وهو الحافظ الكبير الذي نزل نيسابور ودعا إلى السنة وكان إماما ثقة، همزه محمد ابن يحيى، وهذا الهمز لم يكن لضبطه وحفظه وإتقانه، هذا على الغالب، ولكن لأمر حاك في صدره فتكلم فيه. توفي سنة 41 و200، ولعل هذا الهمز هو الذي جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله يقرنه بغيره في الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد روى عن يزيد ابن هارون وعبد الرزاق كما روى عن شيخه أبي عامر العقدي، وعنه روى الإمام مسلم والترمذي وآخرون، وجمع وصنف، وتوفي سنة 249 و249. قال الاثنين، قال حدثنا أبو عامر العقدي، وابو عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمرو القيسي البصري، ابو عامر ده الكنية بتاعته، واسمه عبد الملك ابن عمرو القيسي. ابو عامر العقدي وعبد الملك ابن عمرو القيسي. والعقدي نسبة الى العقد، ده قوم بن قيس من الازد، قبيلة كبيرة جدا من قبائل العرب تسمى قبيلة الازد. فالعقد قوم بن قيس من الازد. ثقة، وتوفي سنة 204 عليه رحمة الله. قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو أبو محمد أو أبو أيوب المدني. ممكن تحمل أو هنا على الشك، أو تحمل أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، ليس معنى الاختيار أو الشك ولكن بمعنى العطف. لا بأس أن تتعدد الكنى للرجل الواحد، وهذا مشهور في اللغة أن أو تأتي معنى الواو. يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين، ليس المقصود جالس أحدهما ولكن جالس ليه الاثنين. فأو هنا ليست على الاختيار وإنما هي على العطف. سليمان ابن بلال روى عن زيد بن أسلم وهشام ابن عروة ويحيى ابن سعيد وغيرهم كثير. وروى عنه عبد الله ابن المبارك كما روى عنه صاحب الرواية هنا أبو عامر العقدي. كان رجلا صالحا حسن الهيئة، كان رجلا صالحا حسن الهيئة، ودي مسألة مهمة، لأن هناك بعض الإخوة يظنون أن الابتذال أن يكون في أرث حال. لكن صاحبنا كان حسن الهيئة وكان يقوم بالإفتاء، بالإفتاء ده منصب الإفتاء، ويجمع مع الإفتاء أنه يقوم على السوق أو على خراج أهل المدينة. يعني كان على السوق أو كان على خراج أهل المدينة. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله يثني عليه، يثني عليه. توفي سنة 172 أو 177 على النزاع الموجود في سنة الوفاة. عن عبد الله بن دينار وهو تابعي ثقة، أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، روى عن سيده عبد الله بن عمر كما روى عن أنس، لأن أنس تأخرت وفاته فروى عنه كثير من التابعين، كما روى عن أبي صالح المذكور هنا في الرواية، وروى عن طائفة كثيرة. وعنه أي روى عنه ولده عبد الرحمن ومالك وسليمان ابن بلال المذكور هنا في الرواية، وتوفي سنة 127 هجرية. عن أبي صالح وهو المشهور بالسمان، بسمان يقال لأنه كان يجلب السمن أو الزيت إلى الكوفة ويتجر بها. وأبو صالح هذا اسمه ذكوان، شهد الدار، يعني عندما حاصر الخوارج عثمان بن عفان في داره شهد هذه الحادثة. روى عن أبي هريرة وعن جابر وعن عبد الله بن عباس، روى عن كثير من الصحابة، وروى عنه أولاده سهل وصالح وعبد الله. أولاده كلهم روى عنه، سهل وصالح وعبد الله. وروى أيضا عنه رجاء بن حيوة وزيد بن أسلم وطائفة. وكان ثقة من أجل الناس، كان ثقة من أجل الناس. توفي سنة 101 هجرية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، واختلف في اسمه وسبق الكلام عن هذا الصحابي الجليل. وكان أبو هريرة من أعلم الناس وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء 74 شعبة. هذه الرواية أتت من غير شك، أي أتت بالجزم، الإيمان 74 شعبة، هكذا هكذا. وواقع في البخاري: الإيمان 60. يبقى وقع في البخاري، وكذلك عند الترمذي وعند أبي داود: الإيمان 60 من غير شك. يبقى عندنا الروايات اللي من غير شك 64، والتانية إيه؟ 74. وعند الإمام مسلم وفي بعض السنن أنها أتت بالشك، الإيمان 60 أو 70، وهي الرواية التالية مباشرة، وسأعرج عليها يسيرا. يبقى احنا عندنا 3 روايات: 70، الثانية 60، والاثنين دول من غير شك أي بالجزم، 60 شعبة دي عند البخاري، 70 شعبة عند مسلم، وبالشك 60 أو 70 عند الإمام مسلم. هنا اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله، يا ترى أي الروايات أصح، لأن العدد بيدل على حصر، فيا ترى 60 ولا 70، ولا المسألة محتملة للوجهين، إيه المسألة بالضبط؟ فمنهم من ذكر إلى تصحيح أو إلى ترجيح، بلاش كلمة تصحيح، إلى ترجيح رواية 70، ده مذهب القاضي عياض عليه رحمة الله، مال إلى رواية 70. ده مذهب أبو عبد الله الحليمي، أبو عبد الله الحليمي الشافعي، كان إمام الشافعية في بخارى، كان إمام الشافعية في بخارى، مال إلى رواية الأكثر. طيب لماذا؟ لماذا؟ قال: إذ الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها. هو في رواية 60 و70، يبقى إذا أتت رواية 70 عن طريق الثقة الحافظ نجزم بها، نجزم بها. إذ الحكم لمن حفظ الزيادة، هو حافظ هذه الزيادة، فطالما هو حافظ هذه الزيادة إذن نحكم بهذه الزيادة. طيب، ومنهم من مال إلى رواية 60، وده مذهب القاضي عياض، وأيضا من الشافعية الكبار. قال: إذ الأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل. يبقى الأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الإيه؟ الأقل. وهذه المسألة لها نظائر كثيرة لها نظائر كثيرة، إذن فيه نزاع، منهم من رجح رواية الأقل، ومنهم من رجح رواية الإيه؟ الأكثر. لكن رواية الشك لم يرجحها أحد، بل قالوا بأن الإشكال فيها من جهة سهل، من جهة سهل أو من جهة سهيل. نقرأ كده الإسناد الثاني في الحديث، وسنقف عند سهيل فقط. حدثنا زهير ابن حرب بكلام مسلم، حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن هذا الحديث من طريق ماذا؟ سهيل، لأن من أول سهيل يبدأ يلتقي الإسناد، يبدأ يلتقي الإسناد. طيب من سهيل؟ هو سهيل ابن أبي صالح أبو يزيد المدني. هنشوف إزاي هو رواها بالشك، لماذا لم يرويها بالجزم. الروايات اللي هي من غير طريق سهيل رويت بالجزم، لماذا الرواية اللي من طريق سهيل رويت بالشك؟ نقرأ في ترجمته، يقول إن سهيل بن أبي صالح وأبو يزيد المدني روى عن أبيه، وطبعا مسألة الرواية عن الأب والابن يروى عن الأب، فهذه مسألة منتشرة في الأسانيد، كما روى عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن دينار المذكور هنا في الحديث، وعنه روى الأعمش وابن جريج والسفيانان الثوري بن عيينة وجماعة، كان دينا ثبتا في الحديث، رجل دين وثبت في الحديث، ولكن هناك من همزه، هناك من همزه، اتهمه بالاختلاط أو بسوء الحفظ، والسبب يقال بأن أخا له كان يحبه قد مات، فساء حفظه بعد موت أخيه، فساء حفظه بعد موت أخيه من شدة الوجد. الإنسان لما بيحزن حزن شديد ممكن هو بالفعل يصاب بالنسيان، وقيل غير ذلك، لكن هناك من اتهمه بالاختلاط، اللي هو مين؟ اللي هو سهيل. هنا السؤال، لماذا يروي عنه الإمام مسلم عليه رحمة الله؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله رجل نقادة، رجل نقادة، ومن جملة نقده للرواة أنه يميزهم، الجملة دي ريت نحفظها، أنه إيه؟ يميزهم. يميزهم يعني إيه؟ يعني ليس كون هو اختلط يرمي حديثه بالجملة، فلعل اختلاطه لم يؤثر في هذا الحديث. ليه؟ لأن الراوي عنه الوجرير ضبطه عنه وميزه عنه، فإذا كان الراوي عن المختلط مميز يستطيع أنه ينظر في الرواية ويدقق فيها، ربما تمشى هذه الرواية. وهناك قرائن كثيرة يمكن أن تمشى بها رواية الذين اختلطوا، كأن نعرف سبب الاختلاط، وأن نعرف زمن الاختلاط، وأن نعرف الذين رأوا عنه قبل الاختلاط والذين رأوا عنه بعد الاختلاط. يا ترى مين اللي هيقدر يميز تاريخ الاختلاط ومين اللي رأوا عنه قبل وبعد؟ يا ترى مين اللي هم؟ مين أهل الصنعة اللي هم النقاد الكبار؟ يقال يمكن أن يجاب عن هذا بهذا. زد على ذلك أن هذا الحديث فيه زيادة بيان، الحديث الثاني ده فيه زيادة بيان. الحديث الأول الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، خلاص. الثاني الحياء، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا عندنا زيادة اللي إيه؟ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإمام مسلم عليه رحمة الله يميز الرواة الذين يروي عنهم ويسلك طريقهم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان، الإيمان المذكور هنا يا إخواني هو اللفظ الممدوح الذي يشمل على أصل الإيمان والإيمان الواجب وكمال الإيمان. الإيمان عندما يطلق بهذا لفظ يشمل الدين كله، الدين كله، فيشمل أصل الإيمان، أصل الإيمان وهي أقوال وأعمال القلب، أقوال وأعمال القلب ده أصل الإيمان، توحيد الله، حب الله، الخوف من الله، الاستكانة إلى الله، التوكل على الله، الثقة في الله، كل هذه المعاني والأقوال والأعمال من جملة أصل الإيمان. الإيمان الواجب، الإيمان الواجب وهو مثل الواجبات العظيمة والأركان العظيمة باستثناء هذه الأصول التي ذكرتها، ويشبهون أصل الإيمان كالرأس بالنسبة للبدن، يعني الإنسان لو اتقطعت رأسه أصبح له قيمة؟ خلاص، فإذا انتفى أصل الإيمان خرج الإنسان من الإسلام. طب الإيمان الواجب هي الأركان والواجبات العظيمة التي ينبني عليها الدين، ينبني عليها الدين، فإذا تركها فقد ترك عظيما. ومثل الوقوع في الكبائر، فمن وقع في الكبيرة فقد فرط في الإيمان الواجب وقصر في الإيمان الواجب. ويشبهون حال الإيمان الواجب مثل ماذا؟ مثل جوارح الإنسان. لو الإنسان قطعت إيديه أو رجليه، هو إنسان ولا مش إنسان؟ عايش وإنسان، ولكنه ناقص. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو ناقص الإيمان كالرجل الذي قطعت يده، فهو إنسان ناقص، ليس بإنسان كامل أو تام. ثم يأتي بعد ذلك كمال الإيمان، المتممات والطاعات والأعمال الصالحات. فمجموع الحاجات دي كلها هو إيه؟ الإيمان. والإيمان في إطلاقه هو الدين كله. فالإيمان اللي هو الدين كله 70 شعبة، 70 شعبة. البضع العدد من 13، وقيل من 3 إلى 9، وقيل العدد إلى 12، وقيل غير ذلك. ولكن أعدل هذه الأقوال أنها الأعداد من 3 إلى 9. ويدل على ذلك رواية عند الترمذي: الإيمان 64 بابا. دي رواية عند الترمذي: الإيمان 64 بابا. فهذا دليل على أن العدد لم يزد على كام؟ لم يزد على 10، لم يزد على 10. وهذا كلام جمهور اللغويين، أن البضع اللي هو العدد من 3 إلى 9. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. الشعبة الجزء أو القطعة من الشيء، الجزء أو القطعة من الشيء. ومنه قول الله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. ذي 3 شعب أي أجزاء أو فرق أو قطع. فالإيمان 70 شعبة، أي 70 جزءا أو قطعة، باكتمالها يكتمل هذا الدين، يكتمل هذا الدين، وبنقصانها ينظر في هذا الناقص. إن كان النقصان في الكمال، أو كان النقصان في الإيمان الواجب، أو كان النقصان في أصل الإيمان. والنقصان في أصل الإيمان ينظر فيه: أهل هو انتفاء الأصل أم هو الضعف في الأصل؟ هل هو انتفاء الأصل أو الضعف في الأصل؟ يعني مثلا حاجة زي حب الله، هل انتفى حب الله من القلب ولا ضعف حب الله من القلب؟ فإذا انتفى كان ذلك خروجا من الدين. لكن يمكن أن يضعف حب الإنسان لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب ربه، والصحابة أحبوا ربهم، ونحن نحب ربنا نزعم. يا ترى هل حبنا لله كحب أبي بكر وعمر؟ هل حبنا ربنا كحب أبي بكر وعمر لله؟ وهل حب أبو بكر وعمر لله كحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا، اللهم لا. لكن أن ينتفي الحب من القلب فلا يوجد حب لله يعني مطلقا خالص، هذا مما لا ينبغي أن يقع. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فأفضلها قول لا إله إلا الله. الأفضل أي الأعلى، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله. والمقصود بلا إله إلا الله الكلمة الطيبة التي تتعين على الناس، تتعين على الناس. والتي بها يصير الكافر مسلما ويصير من أهدر دمه معصوم الدم. الكلمة دي هي الكلمة الطيبة، هي كلمة التقوى، هي وصية الأنبياء لأقوامهم وذراريهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده فأفضلها أعلاها وأزكاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق إما أن يكون بإزالته أو بإزالة ما يتوقع ضرره على المسلمين. ده معنى جميل، بإزالته، حجر موجود في نص الطريق، العربيات الواطية لو مرت لابد ان هو يدغدغ الايه العربيات من تحت، لكن في عربات عالية، اذا يتوقع ان يكون هذا الضرر على المسلمين، يتوقع، فلو ازيل هذا الحجر لكان هذا خيرا وبركة. لو افترضنا ان في هناك زجاجة مكسورة، حتة الزجاجة مكسورة في الطريق، نزلها من الطريق خلاص، ويتوقع ان تكون سببا في الضر، ما نقولش ان في المنصورة كلهم بيمشوا بالجزمة، فبالتالي لا يتوقع ان يصاب احد، من ادران. طب ما جايز مثلا واحد سرق جزمته من المسجد ويضطر ان هو يروح حافي، فيمكن ان يصاب هذا المسلم بمكروه. فإزالة ما يتوقع ضرره ده من باب الايه؟ من باب الايمان. وبالتالي كل من ساعد مسلما في أمر من الأمور حتى يزيل ضررا عنه ينطبق عليه هذا الحديث. واحد ماشي وشايل كيس تقيل مش قادر يشتاله، واحد أعانه، ده يندرج تحت هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. يبقى رجل بيتقلب في الجنة، وكلمة يتقلب ليس معناها انه يتمرغ كما تتمرغ الدبة، ولكن يتقلب اي يرتقي في الجنة. الرجل بيرتقي في الجنة كما يقال فلان يتقلب في النعيم. يتقلب في النعيم مش معناه ان هو ايه بيتمرمغ كده في الفلوس، يخش البيت ويقعد يتمرمغ في الفلوس، ولكن يتقلب في النعيم يعني ايه؟ بيرتقي ويتنعم، بيرتقي ويتنعم. يبقى رجل في الجنة بيرتقي ويتنعم لماذا؟ لغصن فرع شجرة نحاه اي اماطاه وازاله عن طريق المسلمين. فيا عباد الله، كل من استطاع أن يزيل شرا عن المسلمين إن شاء الله ينطبق عليه هذا الحديث، وينطبق عليه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو في هناك شبهة أو شك ستفسد قلب المسلم وأنحت هذه الشبهة عنه، يبقى اللي بينيح، اللي بيزيل شجرة من الطريق يتقلب في الجنة. طب اللي يزيل شبهة من قلب مسلم يعمل إيه بقى؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو في طبيب أحسن النية وأزال ألما في مريض، إذن أيضا أزال ضرا أصاب مسلما له من هذا الحديث أجر. وهكذا في كل الحرف والصناعات، وهذا باب واسع من أبواب الفضل. سأؤخر الكلام عن مسألة الحياء للمجلس القادم، وهو المجلس الأخير في هذا أو في هذا الكتيب إن شاء الله، ولكن أريد أن أبين عدة فوائد. من هذه الفوائد: هل يلزم معرفة أعيان هذه الشعب؟ يعني يلزم للواحد يعرف أعيان هذه الشعب؟ الجواب: لو كان اللازم ثابتا لكان هذا الفضل مخصوصا بمين؟ بأهل العلم.
يبقى ما فيش حد يستفيد من هذا الحديث إلا مين؟ إلا العلماء. وده كلام غير صحيح. ولهذا قال أهل العلم لا يلزم معرفة أعيان هذه الشبه، لا يلزم، بل كل من عرف أن شرع الله تعالى في أمر ما هو كذا فالتزمه قد أتى بشعبة من شعب الإيمان. يبقى أنا دلوقتي عايش، والله افترضنا أن أنا عرفت أن في حاجة اسمها صلاة، والصلاة لها وضوء، فتعلمت الوضوء للصلاة وصليت، يبقى الوضوء من شعب الإيمان والصلاة من شعب الإيمان. دخلت في الإسلام وعرفت أن في حاجة اسمها تطوع، يبقى صلاة التطوع من إيه؟ من شعب الإيمان. جاء شهر رمضان فعرفت أن في هناك صيام شهر رمضان، إذن هذا الصيام من جملة إيه؟ شعب الإيمان. طيب عرفت أن في هناك حديث في فضل إماطة الأذى عن الطريق فأمطت الأذى عن الطريق، فهذا من جملة شعب الإيمان. عرفت أن تبسمك في وجه أخيك صدقة فطبقت الكلام ده، فصار التبسم في وجه أخيك شعبة من شعب الإيمان. إذن شعب الإيمان يا إخواني الوقوف على أعيانها أمر يعني صعب المنال. ولهذا قال أهل العلم لا يقدح جهل هذه الشعب في الإيمان. لو أنا مش ما قدرتش أن أنا أحفظهم كلهم وأحصيهم كلهم لا يقدح هذا في الإيمان. ليس ذلك أو ليس معنى هذا أن العلماء لم يجتهدوا في إحصاء شعب الإيمان أبدا، فهناك محاولات لأهل العلم في إحصاء شعب الإيمان. من هذه المحاولات ما فعله الإمام أبو حاتم في كتابه وصف الإيمان وشعبه، وصف الإيمان وشعبه. وكذلك أبو عبد الله الحليمي اللي هو شيخ البخاريين الشافعي في كتابه المنهاج. ومن الكتب المشهورة الذائعة في هذا الباب هو كتاب الإمام البيهقي وكتابه شعب الإيمان. نكتفي بما ذكرت في هذا المجلس، والمجلس القادم سيكون هو المجلس الأخير إن شاء الله في هذا الكتاب، ويكون الكلام حول بقية الروايات في باب عدد شعب الإيمان وفضيلة الحياء وكون الحياء من الإيمان.